حياكم الله.
حياكم الله. كما نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بتلقي أسئلتكم وأجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة، كما نسعد أيضا بتلقي مشاركاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، مستمدين منه العون والتوفيق، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإخواني المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا إياهم من الهداة المهتدين ومن العاملين العالمين بمنه وكرمه، آمين. إنه جواد كريم. من أهل العلم الذين اعتنوا بأمور مسائل القواعد والعناية بها والتفريع عليها الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. كان هذا الإمام له عناية بالبناء على القواعد واستخراجها والتفريع عليها بمقتضى الأدلة الشرعية، وهو رحمه الله كما قد علم من طريقته أنه لا يعد الدليل، وإذا كان الدليل مسألة لا يتركه أبدا رحمه الله، بل يتمسك بالدليل وينصره، ولا يعرف له قول نصره بغير دليل ويحج، وإن كان كغيره من أهل العلم له خطأ وصواب، وهذا هو شأن أهل العلم، الخطأ والصواب معرض له كل إنسان، لكن من اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان هذا الإمام في حياته موفقا مسددا، وكان رحمه الله همته ونهمته في العلم كما ذكر في ترجمته رحمه الله، وقد بين هذا الذهبي في ترجمته له، وكذلك ابن رجب رحمه الله في ترجمته، وكذلك في كتب مصنفة في سيرته رحمه الله ذكرت هذا وبينت حاله رحمه الله وجده واجتهاده منذ نشأته. ومما ذكروا أنه رحمه الله لما كان صبيا صغيرا مر ب أو كان يحمل اللوح الذي يكتب فيه، وكانوا الكتابة في الألواح وربما أو في الجلد ونحوه، فمر برجل من أهل العلم وهو ذاهب، ورآه وهو صبي صغير يذهب إلى حلق العلم ويحضر دروس المشايخ، فأعجبه شأنه فكتب له أخبارا وكتب له أحاديث في هذا اللوح، كتب له يعني أحاديث كثيرة، ثم لما كتبها قال اقرأها، فنظر فيها نظرة واحدة ثم قرأها حفظا بنظرة واحدة رحمه الله، ومر عليها مرة واحدة، وهي حديث تتجاوز العشرة، وساقها رحمه الله وربما ساقها بالأسانيد، فقال سوف يكون لهذا الغلام شأن رحمه الله، وكان الأمر كذلك رحمه الله. ومما يذكر في سيرة رحمه الله أن أهله خرجوا مرة للنزهة، والده وإخوته خرجوا للنزهة، ووالده من أهل العلم الكبار رحمه الله عبد الحليم، وجده عبد المجد عبد السلام بن تيمية رحمه الله، لكن الشهرة للابن لأحمد رحمه الله الابن وللجد، وعبد الحليم إمام وعالم كبير لكنه ليس شهرته كشهرة هذين الرجلين. وكما قال الذهبي رحمه الله نجم بين الشمس والقمر، يعني لا يرى. فخرج أهله في نزهة فأرادوا أن يخرج معهم، فقال لا حاجة لي، واستأذن منهم في البقاء فأذنوا له وبقي. فلما رجعوا من آخر النهار سألهم ماذا استفادوا، فأخبروه بخروجهم وما حصل، قال أنا في ذهابكم حفظت الروضة، روضة الناظر في الأصول لابن قدامة رحمه الله حفظها، ودلالة على الجد والاجتهاد والعناية رحمه الله. وهكذا كثير من أهل العلم الكبار رحمة الله عليهم كانت هذه طريقتهم وهذه وهذا هو منهجهم رحمة الله عليهم. وغالب من يكون هذا طريقه فإنه في الغالب يتبع النصوص ويجتهد فيها، لأن النصوص لا منتهى لها. أما التقليد فهو ينتهي بمقلده، وعلم مقلده قليل، العلم مهما كان قليل، لكن علم الكتاب والسنة بحر لا ساحل له. فلهذا يوفق الإنسان ويسدد ويمن الله عليه بالكلمات الطيبة والقواعد التي تستخرج من النصوص ومآخذ الخلاف إلى غير ذلك. نعم،
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة، ونسأل الله أن يبارك فيما ذكرتم. فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية طرحتم سؤالين،
نعم،
وأجاب عنهم بعض الأخوة هنا في الموقع، أذنتم لي باستعراض الأجوبة. الأخ نبيل من السعودية أجاب عن السؤال الأول، وهو ما هو القيد الذي ذكرناه في قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ أجاب بأن القيد الذي ذكره الشيخ في القاعدة هو ولم تكن المصلحة في وجوده.
نعم، أحسنت،
هذا هو إجابة السؤال.
نعم، بارك الله فيه.
أيضا الشيخ أجاب عن السؤال الثاني، وهو مثال على قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، بقوله أنه إذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج والعمرة فإنه يجوز له التطيب في بدنه قبل الإحرام، ولو بقي أثر الطيب في بدنه بعد الإحرام فلا بأس عليه، ولكن لا يجوز له البدء بالتطيب بعد الإحرام.
نعم، حسن، صحيح. نعم،
هذا إجابة الأخ نبيل، ونشكر الإخوة كذلك، ونبتدي في درسنا الذي انتم.
نعم، بارك الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: التابع لا يفرد بالحكم.
نعم، التابع لا يفرد بالحكم، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة التابع تابع. ومثل ما تقدم معنا أن التابع يتبع الأصل المتبوع، فهو تابع في حكمه، ولما كان تابعا فإنه لا يفرد بالحكم. تقدم أن مثاله مثل الحمل، لا يجوز بيعه مفردا بل يكون تابعا، وعلى هذا لا يفرد بالحكم التابع، لأن إفراده بالحكم يورث غرر وضرر، فهو تابع. فإذا كان تابعا فيؤخذ منه أنه لا يجوز أن يفرد بالحكم، فله حالتان: حالة يكون تابع وحالة يكون مفرد. إذا كان تابعا فإنه لا بأس يباع ويكون تبع، مثل الحمل في البطن، في الشاة، في الناقة، لا بأس بذلك. كذلك أيضا الجهل ببعض الأساسات، الجهل ببعض الأشياء، بدواخل القماش مثلا الذي يشترى، لا يشترط العلم به لأنه تابع. وهكذا في أشياء كثيرة، فالتابع تابع. لكن لو أراد أن يبيع الحمل وحده فإنه لا يصح.
نعم،
لا يصح. كذلك لو أراد مثلا النخل، يجوز أن يباع ولو أن فيه ثمرة غير مؤبرة، يعني غير ملقحة، لأن الثمرة في هذه الحالة تابع. لكن هل يجوز بيع الثمرة مستقلة قبل نضجها ولا ما يجوز قبل النضج؟
الثمرة لا يجوز،
لا يجوز، لأن النبي عليه نهى عن بيعها قبل استوائها في أحاديث كثيرة، فلا يجوز بيعها قبل النضج. لكن لو بعنا ثمرة النخل تابع للنخل، بعنا البستان كله وباع النخلة، جاز لأنه تابع. فأما نفرده بالحكم فلا يجوز، نفرده بالحكم فلا يجوز. ففي هذه الحال يمتنع. لماذا؟ للغرر والمخاطرة. وش الدليل عليه؟ هذه القاعدة تؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وتؤخذ من أدلة أخرى مما جاء في السنة في بيان جواز البيع لكثير من الأشياء، وفيها ما هو تابع لكنه جاز بحكم التبع ولا يجوز بحكم الإفراد. فالنبي عليه نهى عن بيع الغرار، والغرر ما هو؟ هو الذي يكون طوت عاقبته. والعلة في أنه لا يجوز بيعه أمران مثل الحمل في البطن، ما هما هذان؟ الأمر الأول هو الجهل به، الجهل.
نعم.
الأمر الثاني عدم القدرة على تسليمه، وكلاهما غرر. فالجهل غرر ومخاطرة، والعجز عن التسليم غرر ومخاطرة. لو قال بعتك ما في بطن الشاة من الحمل أو بطن ناقة، ما يستطيع التسليم. وكذلك يجهل، هل هو واحد أو اثنان، هل هو حي أو ميت، هل هو صغير أو كبير. هكذا صفات كثيرة تبين أن الجهل فيه كثير ووارد، ولهذا لا يجوز إفراده بالحكم. لكن ينبغي أن يعلم أن التابع نوعان: تابع مقصود يمكن أن يفرد بلا غرر ولا مخاطرة، وتابع لا يمكن إفراده. مثل مثلا فص الخاتم، الخاتم يباع وفصه تابع له ولو لم ينص عليه، يجوز. وإذا باع الخاتم فإن فصه إذا كان في فص تابع له، ولا يقول لا أنا ما بعتك الفص تابع له. وهكذا إذا باع السيارة مفاتيحها تبع لها كما تقدم. فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله، أما ما يمكن فصله ويمكن ورود العقد عليه فلا بأس به، لأنه عند الفصل يزول الجهال، تزول الجهالة وتزول عدم القدرة على التسليم، وهما هذان السببان اللذان
سبب المنع،
كان سببا في المنع.
نعم.
أو كان ما إبطال البيع وإلغاؤه بسبب وجود هذين الأمرين. فلهذا يجوز إذا كان يمكن إفراده، مثل يبيع كما تقدم مفاتيح السيارة. لكن لو أنه أراد أن يبيع شيء لا يمكن فصله فلا لجهالته، لجهالة. وهنا مسائل عاد تأتي في مسألة الجهالة والغرر والمخاطر، هل تجوز أو لا تجوز، في أشياء يعسر الاطلاع عليها، فلا بأس، فلا بأس من البيع وإن كانت مجهولة إذا شق اعتبارها، وإن كان فيه ضرر على المشتري إذا رضي بذلك لا بأس. مثل لو أن السيارة فيها عيب لا يعلم به، مجهول في دواخلها، والبائع باع السيارة والمشتري اشترى، قال السيارة هل فيها عيب، هذا الجهاز هل فيه عيب، هل فيه عطل، هل فيه خراب، وما أشبه ذلك مما يباع، قال أنا لا أعلم لكن بعتك. هو لو كان فيه عيب ثم اطلع عليه له الرجوع بخيار العيب، ليس كذلك؟
جميل.
لو طلع على عيب المشتري له يرجع إذا ثبت ذلك. لكن أراد البائع أن يضمن عدم الرجوع، قال حتى أنا أريد أن أتخلص من هذه، هل لي أن أتخلص وحتى لا ترجع ولو كان فيها عيوب؟ أنا نقول هذا له حالتان: حالة فيها عيب تعلمه أنت، الإنسان باع سيارته ويعلم فيها شيء في مثلا في محركاتها
غير ظاهر، يعني خفي
غير ظاهر ويعلمه،
نعم،
وأراد أن يبيع مع علمه بالعيب، نقول الصحيح في هذه يجب البيان لما جاء في حديث عداء بن خالد وحديث عقبة بن عامر: لا يحل من يبيع بيعا من أخيه وفي عيب إلا بينه له.
أيوة.
وكذلك من غش فليس منا، والأحاديث أنهما في البيعين حينما يجتمعان ويتشاركان إن صدقا وبينا بورك لهما بيعهما، وإن كذب وكذب وحقت بركة بيعهما، فهذا في الشريكين. وكذلك أيضا يعني إذا كتم في السلعة إما أحد مع الآخر أو في بيعهما، لكن قال هذا الجهاز عندي، وربما يكون هو قديم عندي هذا الجهاز، هذا الجهاز مثلا الحاسب، هذه السيارة ولا أدري، يمكن احتمال فيه قد يأخذه ثم يتبين في عيب، نقول لا بأس أن يباع بشرط البراءة من العيب، شرط البراءة من العيب،
ينص على ذلك في العقد يعني،
قال يعني بأي عبارة تؤدي هذا المعنى، قال ولا يتبعني شيء وأنا سالم من التبعة، وإن وجدت في خراب في عطل في كذا فأنا لا يتبعني شيء ولا لست ضامنا ولا ترجع علي بشيء. شنو نقول في هذه الحال؟ نقول الصحيح أنه لا بأس به، وقد وردت بعض القصص تدل على هذا، وفيها خلاف المسألة، لكن الصواب فرق بين أن يبيعه عالم بالعيب وبين أن يبيعه لا يعلم به. في هذه الحالة يجوز، ويكون داخلا في ضمن المبيع وتابعا له ولا بأس، ويغتفر في مثل هذا، لكن كما تقدم بشرط عدم علمه.
طيب الشيخ، الآن من الصور التي انتشرت عند الكثير من الناس في هذا العصر أنه يقول السلعة أمامك انظر فيها، إن أعجبت بها أو يعني طرحت النظر عليها فاشترها كما هي أمامك،
نعم،
دون تدخل في عيوبها أو في يعني مثلا هل هناك عيوب فيها أو لا، فهل نعم هذا البيع صحيح يا شيخ ولو نعم اكتشف عيوب بعد ذلك؟
نقول الشيء الذي يباع له ظاهر، إن كان له ظاهر وله باطن فتارة يمكن معرفة الباطن، مثل يبيع مثلا ثياب، يبيع كتاب، قال قلب الكتاب،
معروف يعني واضح،
قلب الكتاب في عيب، قلب الثياب انظر
جي.
في هذه الحالة يبرأ مثل هذا، لأن العيب يطلع عليه. إذا كان العيب لا يمكن يطلع عليه أشياء داخلة،
نعم،
مثل عيوب السيارة أو الجهاز،
أو الجهاز، نعم صحيح،
فهو في الظاهر لا يرجع. لو باع السيارة التي يراها قال انظر إليها فيها شيء
وجربها، حتى بعضهم يقول
لا، في القصد في الظاهر،
نعم،
وكان فيها مثلا مصدومة مثلا من الأمام ورآها وأخذها، ثم قال أنا ما علمت، لا، الشيء الظاهر بين هذا لا عذر له فيه، لكن الشيء الخفي قلنا إنه لا بد من بيانه على الصحيح إذا كان البائع يعلمه.
طيب يعني إذا لم يكن لا يعلمه فلا يلحقه شيء،
إذا كان لا يعلمه وشرط البراءة،
أيوة،
أما إذا لم يشرط فيرجع عليه، نعم،
بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة التالية: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
نعم، وهذا مثل تقدم معنا أيضا في القاعدة السابقة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فالتوابع توابع كما تقدم، بمعنى أنها تتبع ما تقدمها، فهو حتى في باب العربية والنحو تجد التابع يأخذ حكم المتبوع،
نعم،
في التأكيد والبدل وما أشبه ذلك يأخذ حكم المتبوع في إعرابه، فكذلك أيضا في هذه الأمور هو تابع له يأخذ حكمه. ويغتفر فيه ما لا يغتفر، معنى أنه لكن قال هنا يغتفر، هذا يغتفر، وقال يغتفر في البقاء ما لا يغتفر الابتداء، هذا حكم آخر، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فالتوابع كما تقدم لها أحكام، وأشرنا إلى شيء منها، ولهذا قالوا من ذلك سجود التلاوة مثلا سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة، نعم، ما تشترط هذه الأشياء خارج الصلاة، لكنه داخل الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، لأنه لما دخل في الصلاة فإنه يأخذ حكم الصلاة، بمعنى أنه لما دخل فيها صار له حكم، ولما خرج منها صار له حكم. ولذلك ذكر الشارح، أن لو تقرأ كلامه هنا الشارح،
نعم،
يوضح أكثر.
قال: أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه. ففي الوقف مثلا يشترط أن يكون الموقوف مالا ثابتا أي عقارا، ولا يصح وقف المنقولات إلا ما تعورف كوقف الكتب وأدوات الجنازة، لكن لو وقف عقارا كقرية أو دارا بما فيه من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضا تبعا للعقار، إذ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
طبعا هذا الكلام يجري على قول بعض العلم، قاله بعض العلم كالأحناف في مسألة الوقف،
نعم،
وهو أنه لا يصح وقف المنقولات، وهذا قول مرجوح، والصواب قول الجمهور، بل هو يكاد يكون مقطوع به، أن الوقف يصح في المنقولات وكما يصح في العقار، وهذا هو الذي دلت عليه أدلة، وهذا معروف، وهذا قول معروف لبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح مخالف للدليل الصحيح. لكنهم على هذه القاعدة، يعني لو أنه على مقتضى أصلهم عند الأحناف رحمة الله عليهم، أنه إذا كان لا يجوز وقف المنقولات مثلا مثل الحيوان مثل الكتب، إنسان وقف بيته بجميع ما فيه أو بستانه بجميع ما فيه، فيدخل وقف المنقولات من دواب أو سيارات أو كتب تبعا للعقار البستان، فيغتفر فيها وإن كان ما يغتفر ما لا يغتفر في غيرها. وهذه كالشرح لما تقدم من القاعدة السابقة في أنه كما قلنا أن التابع تابع، وهذه القواعد كلها تفريع على القاعدة السابقة. لكن التوابع أيضا كما تقدم، التوابع لها حكم وهي تابعة، ولها حكم وهي مستقلة مثل ما تقدم. فبعض الأشياء لها حكم مثل سجود التلاوة في الصلاة، لا يصح سجود التلاوة في الصلاة إلا بطهارة لأنها تابعة للصلاة. خارج الصلاة يجوز أن يسجد على غير طهارة وإلى غير القبلة، لأنه الآن له حكم خاص، له حكم خاص. والأمثلة السابقة كلها تأتي على بمثل هذه القاعدة. وذكروا مثل أمثلة مثل الجنين في بطن أمه أيضا كما تقدم، أنه لو ذبحت الشاة فوجد في بطنها جنين،
نعم،
فإنه يجوز أكله تبعا له.
طيب شيخنا، استأذنكم صاحب الفضيلة في تلقي اتصال هاتفي، نعم، ثم نعود إلى الأخوة. هنا معنا الأخ محمد من الرياض.
فضيلة الشيخ،
نعم،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج ونفع الله بعلمكم. سؤالي يا فضيلة الشيخ،
نعم،
التابع تابع لمن استثني منها، لمن استثني منها الجنين إذا أسقط، أعني ديته المستقلة. هذا السؤال الأول.
إذا أسقط تقول الجنين إذا أسقط،
يقول لماذا استثني منها الجنين إذا أسقط، أعني ديته المستقلة.
طيب
ديته، نعم، أحسنت، نعم.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الأول، السؤال الثاني، الدية،
نعم،
الدية لا الدية،
نعم،
لا يعتد بالحوار،
نعم،
لا يعد بالحوار،
نعم، نعم،
مع الناقة، فهل، نعم، ذلك لأنه داخل معها في العدي فيكون على ذلك تابعا كالجنين؟
الحوار تقول الحوار؟
إيه، نعم،
الحوار في الدية، يعني
إيه في الدية،
إيه يبذلون في الدية الحوار، نعم،
نعم.
طيب
لا يعد بالحوار مع الناقة، فذلك لأنه داخل معها في العد فيكون ذلك تابعا كالجنين.
اللي الأثر اللي عندك عن نافع،
إيه
عن نافع عن ابن عمر،
نعم، لا سؤال، الله يبارك.
عندك سنده؟
لا، قرأت بسمه وطالع كذا في الكتب الفقهية، فأبغى توضيح لذلك.
أقول لفظه، لو تسوق لفظه، لم كان تسوق لفظه عندك؟
لا، ما حاضر عندي الآن.
طيب شكرا لك يا أخ محمد،
بارك الله
فيك. نعم الشيخ، نجيب على أسئلته. تفضل أخي، عندك سؤال؟
نعم،
أحسن الله عليكم. هل يجوز التعبير عن هذه القاعدة بقولنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟
نعم،
أم أن هذه قاعدة مستقلة؟
نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا ممكن، أيضا ممكن أن يعبر عنها وتوسع القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن يكون التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره إذا كان تابعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا أيضا تعبير، وهذا التعبير بهذا ربما كان أحسن، أيضا ربما كان أحسن بالتعبير بأن يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مثل ما ذكروا في شهادة النساء على النسب. الجمهور على أن الشهادة بالنسب تكون من الرجال، ولكن لو شهد النساء بأن هذا المولود ولد على فراش فلان، حضرت مثلا القابلة وولدت تلك المرأة ولدا وشهدت أن الولد لفلانة وعرف أن فلانة زوجة فلان، ولو حصل في الأمر نزاع وكذا فنقول نثبت الولد ونثبت النسب لفلان بمقتضى شهادة تلك المرأة التي هي القابلة، التي هي القابلة، وذلك أننا أثبتنا أن الولد للمرأة، فأثبتنا النسب تبعا لإثبات القابلة أن الولد لفلانة، لكن لا نثبت النسب استقلالا بشهادتها أو بشهادة النساء، فليقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
جميل.
نعم
نعم شيخ، سؤال الأخ محمد من الرياض يقول التابع تابع، لماذا استثني منه الجنين إذا سقط؟
نقول فيما إذا سقط في هذه الحالة ما يكون تابع، يكون مستقل، مثل الجنين إذا سقط، إذا أسقطته أمه من بطنها جاز بيعه وصل الحكم. ولهذا لو أسقط الجنين، لو أسقط الجنين من المرأة من المرأة فإنه في هذه الحالة له حكم. ثم نقول هذا الحكم ولو قلنا أنه مستثنى لا يضر، لأن كلمة التابع تابع هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ من الأدلة والذي دلت على أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في غيره، ودلت أنه أحيانا مثل ما تقدم يجوز أن يعني يجوز في التابع ولو كان مجهولا، يعني معنى أنه يشرطه البائع لدلالة الأدلة عليه. ولهذا الجنين له أحكام مستقلة يجوز الوقف عليه والوصية له ويثبت الإرث له مستقلا فهو يرث وتصح الوصية له. لماذا؟ لأن قول التابع تابع في باب الأحكام التي هي من باب العقود التي تبنى على المعاوضة، تبنى على المعاوضة بيع والشراء. أما العقود التي يكون مبناها على التبرع كالوصية والوقف فلا غرر، لأن النفي في مثل هذه الأمور لأجل الغرر والمخاطرة والجهالة. فإذا كان أن الغرر والمخاطرة في هذا جائز لا بأس به، مثل مثلا الهبة، ولهذا الهبة تجوز على الصحيح مجهولة لأن غاية أن تكون مخاطرة ولا ضرر فيها أن تكون فيها جهالة، لأن المخاطرة فيها لا بأس بها، ولهذا يجوز. وكذلك مثلا الوقف والوصية وكذلك إثبات الإرث له. وأما الجناية عليه فهذا أمر آخر، لأنه حق ثابت للاعتداء على هذا الجنين، فتثبت الدية وهي عشر دية أمه إذا كان من بني الإنسان، وإن كان من الحيوان فإن الصحيح فيه ما ناقصه، وقيل عشر ثمن دية البيت، فلو كان قيمتها 500 مثلا الشاة ففيه 50، والصحيح أن فيه ما ناقصها، فإذا كانت تساوي وهي حامل 500، وإذا ضربها حتى أسقط تساوي 300 أو تساوي 400 ففيه فقيمته 100. فهذا الحكم متعلق بمجرد الإسقاط. أما مسألة الحوار فهذا فيه كلام، مسألة أخذ الدية في الحوار، وهل يؤخذ وينظر في يراجع الأثر هذا المذكور.
هو يقول الشيخ أن الحوار لا يحسب مع الدية، هل لأنه داخل مع الأم في الحكم أو
لا يحسب؟ لكن نقول يحسب، لكن ذكر أثر عن، لو كنت طلبت على أساس لفظه ما أدري عن لفظه المذكور عن نافع، هل هو عن نافع عن ابن عمر، واحتمالنا في الموطأ احتمال يراجع ما أدري عنه.
طيب.
لكن الحوار الحمل في بطن الأم يكون تبعا في دية العمد.
أيوة.
منها في شبه العمد حديث عبد الله بن عامر، منها 40 خالفة في بطونها أولادها، في بطونها أولادها، فشرط أن تكون في بطونها، وعلى هذا ليس محسوبا لأن الدية 100، والحمل تابع لأمه وليس منفصلا وليس مستقلا وليس محسوبا.
نعم
من الدية. نعم
بارك الله فيكم شيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التالية: إذا سقط الأصل سقط الفرع.
نعم، إذا سقط الأصل سقط الفرع، وهذه قاعدة نافعة في ثبوت الأصل ويتبعه الفرع، هذه القاعدة. لأن الفرع تابع وتشبه ما تقدم في مسألة التوابع، وأن التوابع تتبع ما تقدمها أو ما هي متصلة به. كذلك إذا سقط الأصل سقط الفرع. فمثلا إذا سقطت الصلاة عن المرأة لأنها حائض، نقول تسقط السنن الرواتب وسائر النوافل من باب أولى لأنها تابعة، لأن إذا لم لا يجوز، إذا كان لا يجوز أن تصلي الفرض فالنفل تابع له. ومن ذلك والعياذ بالله إذا كان كافر إنسان أو كفر بعد إيمانه بطلت أعماله وكان بطلانها تبعا لبطلان الإيمان، أو أنه أيضا إذا كان عمله حابطا لأجل كفره فكذلك سائر أعماله لا تصح إلا بالإيمان، على خلاف فيما يعمله ويتقرب إليه، فإن هذا كما يحدث أنه يجزى به في الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان حج ذهب لمكة لكنه فاته الوقوف بعرفة، طلع الفجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، تأخر فاته الحج، شو نقول الآن؟ شو حكم حجه؟ لحج ولا ما لحج؟
لا ليس له حج،
فاته الحج،
سقط الركن يعني.
سقط، فاتت الحج عرفة،
نعم،
ما تمكن من الوقوف، فاته الوقوف. طيب كان يخالف، أنا بروح أبرمي وببيت منى وأعمل ما يفعل الحجاج من البيت والرمي، ايش نقول؟ نقول هل يأتي بهذه الفروع، أو نقول
سقط الأصل،
لما سقط الأصل سقط الفارع، في هذه حال نقول فاته الحج، ماذا يعمل؟ يتحلل بطواف وسعي وتقصير. واختلفوا في هذا التحلل هل هو عمرة أو تحلل بطواف وسعي وتقصير وليس عمرة، والصحيح أنه عمرة، لأن عمله عمل عمرة فيما إذا فاته الحج، ثم عليه القضاء من قابل، خاصة إذا كان لم يحج فالقضاء عليه واجب بالاتفاق، لأن الحج واجب عليه وقادر عليه فيجب عليه القضاء.
والفدية يا شيخ ما يكون عليه؟
نعم، كذلك عليه الفدية مقابل فوات الحج، مثل ما وقع في قصة عمر رضي الله عنه مع أحد الصحابة ظن حبار بن الأسود أو غيره، وأمره أن يحج من قابل. فهذه المسألة كما تقدم فيما إذا سقط الفرع سقط الوصل، أو إذا ويعبر بعضهم عنها بلفظ يقول إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، أو إذا فات المقصد فاتت الوسيلة، أو إذا فات المقصود فاتت الوسيلة، وما أشبه ذلك من العبارات، المعنى واحد. نعم،
في الدين قد يكون شخص عليه دين ويكفله شخص، فلو أنكر المديون وأقر الكفيل، فالمديون أصل والكفيل فرع، فهل يتحمل الكفيل ويسقط المديون؟
لا، مجرد إقراره ما يثبت الحق، مجرد إقرار الكفيل يكون كالشاهد بس، إلا إذا تكفل به الشهيد وكان
هذا في حالة لو ادعى عليه شخص،
نعم،
ادعى أن هذا كفيل وهذا مديون،
مجرد هذا كفيل
والكفيل يختلف، الكفيل
الكفيل يختلف، إن كان كفل كفالته غرامة فإنه يضمن في هذه الحال، لأنه صار كالأصل، يعني صار صاحب الدين مخير بين أن يأخذ من صاحب الدين أصالة أو يأخذ من عليه الدين، أو يأخذ مثلا من الضامن الذي نزل منزلة نفسه منزلة المدين. أما إذا كان مجرد كفيل كفله بالحضور هذا ما يلزمه، ومجرد كفالته تكون من باب الشهادة إذا كان شاهدا بالحق عالما به. لكن عندنا مسألة،
نعم،
لو إنسان طاف وسعى وأراد يتحلل شو نقول له
في الحج؟ يعني
في الحج وفي العمرة يحلق أو يقصر؟
نعم،
لكن لو قال أصل، لو كان أصلع ما فيه ولا شعرة، ما فيه ولا شعرة، وش الحكم الآن؟ الشعر في الأصل مقصود من جهة أنه نسك على الصحيح، الشعر الحلق نسك أو التقصير، وليس تحلل من محظور أنه يعني كالثياب التي تحرم عليه والطيب ثم لما تحلل، لا هو نسك مقصود
أو شرط.
ولهذا بعض الصور لو تركه وجب عليه دم.
أيوة
وجب عليه دم، ولا يأخذ حكم لبس الثياب وأن فدية أذى، لا لو تركه وفات موضعه وجب عليه دم لترك الحلق، فهو نسك مقصود، نسك مقصود. الفقهاء رحمه الله يقولون من كان لا شعر عليه يمر الموس على رأسه أو المكينة على رأسه، يقول ما عليه ما في الشعر، يقول ولو كان، ألا يخالف هذه القاعدة؟ أليس إمرار الموس وسيلة ولا لا؟
وسيلة.
وأخذ الشعر
هو المقصود،
هو المقصود.
نعم.
هو المقصود. هو يقول ليس عليك شعر، ايش يقولون؟ تمر الموس على رأسك ولو لم يكن عليك شعر. هذا في الحقيقة يشكل.
نعم. يخالف القاعدة.
لكن نقول إن كان هنا دليل على هذه المسألة فعلى العين والرأس. وعلى هذا نقول هذه مسألة تدل على أن نفس التعبد بإمرار الموس على الرأس أو ما في حكم مكين ونحوها مقصود مثل حلق الشعر فيمر. أما إذا لم يكن هناك دليل فنقول في هذه الحالة بمجرد طواف وسعيه ينوي التحلل بقلبه ويكون متحللا بلا إمرار شيء على رأسه. لكن ينبغي ناظر لينظر في هذه المسألة، لأن ابن المنذر وجماعة من حكوا الاتفاق على مشروعية إمرار الموس، فإن كان هذا الاتفاق صحيح فهو لا بد أن يكون له دليل.
نعم.
وينظر في دليل من مقاصد الشرع ومعنى يدل على هذا، لأن الدليل للإجماع قد يكون نص وقد يكون ظاهر وقد يكون استنباط، قد يكون استنباط لكنه استنباط صحيح، ثم ينظر في حقيقة الإجماع. فإن كان مجرد إجماع قول له قول الأكثر فهذا من باب الحجج التي يجوز العمل بها ويجوز تركها، فلا عتب في الأخذ به أو تركه حينما لا يظهر حجة بينة تفصل في النزاع في هذه المسألة وتقطع النزاع في هذا القول.
جميل. الشيخ تفضل أخي.
نعم.
يا شيخ الفاضل، ماذا يقصد المؤلف في قوله لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل؟
نعم، لا يلزم من سقوط الفرع
سقوط الأصل،
هو إذا سقط الفرع سقط الأصل، لكن الفرع تابع، الفرع تابع، فلا يسقط فلو سقط الفرع لا يسقط الأصل. فلو أن إنسان ترك مثلا في الحج ترك الوقوف، ترك مثلا المبيت بمنى أو ترك رمي الجمار فلا يضر، فهو تابع ومكمل واجب، ولا يؤثر سقوطه وذهابه في الحج لأنه تابع كما تقدم. وهكذا في أمثلة كثيرة، مثل ما تقدم السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها تابعة للصلاة ولا يضر تركها، فالواجب هو أداء المفروضة والسنن تابعة لها قبلها وبعدها، فلو تركها لا يؤثر عليها من جهة براءة الذنب، لا يؤثر عليها من جهة نقص الأجر والثواب وعدم وجود مكمل لهذه الصلوات المفروضات. نعم.
شيخ ذكرتم مسألة نخشى أن تفهم خطأ من المشاهدين، وهي المرأة الحائض إذا تقول إذا سقط الأصل عنها وهي الصلاة لا يجوز لها أو لا يشرع لها أي النوافل وكذلك العبادات.
طيب لكن العبادات الأخرى مشروعة، لكن المراد العبادة التي تتنافى مع الحيض وينافيها ولا يجتمع مع الحيض، مثل الصلاة وما أشبه ذلك والصيام.
نعم.
وكذلك إذا قيل مس المصحف أيضا، وهذا حكم لكذلك للمحدث، لكن الحائض هنالك عبادات عظيمة. ولهذا أقول بهذه المناسبة أن كثير من أخواتنا إذا نزل بها عذرها ربما تغفل عن العبادة، خاصة في رمضان، مع أن هناك عبادات عظيمة من أعظم العبادات ربما هي عند جمعها أفضل من نوافل الصلوات.
نعم.
أعمال كثيرة من أعمال البر والخير والأمر معروف والنهي عن المنكر والسلام وبذل المعروف، لكن هناك عبادة كل الذكر
جميل.
التسبيح، التهليل، الدعاء. الذكر من أعظم وأفضل أفضل العبادات، ولهذا لا ينبغي الغفلة عنه، وخاصة في رمضان وفي غير رمضان كثرة ذكر الله عز وجل فهو من أجل الأعمال وأفضلها، والأدلة في هذا معلومة وكثيرة. نعم،
بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التالية: قد يثبت الفرع دون الأصل.
نعم، قد يثبت الفرع دون الأصل، وهذا يعني مثل ما تقدم في بعض المسائل التي قلنا إنها عكس المسألة السابقة، عكس المسألة هذه عكس المسألة السابقة.
نعم،
لأن الأصل أن إذا سقط سقط الفرع، لكن قد يثبت الفرع دون الأصل، وهذا يفسر لنا بعض الفروع التي تثبت مع سقوط بعض الأصول، وأن هذا مجرد هذه القواعد مجرد قواعد أغلبية ليست قواعد بمعنى استقرائية تامة، لا، قواعد أغلبية بحسب النصوص، ولهذا بعض الأشياء قد تثبت وإن لم دون الأصل لأسباب، مثل ما تقدم مثلا الفقهاء حينما ذكروا مثلا إمرار الموس على الرأس، هم أثبتوا هذا الفرع دون الأصل، أثبتوا هذا الفرع دون الأصل وقالوا إنه مقصود. قالوا وكذلك أيضا في بعض المسائل التي تقدمت في إفراد الفرع بأحكام خاصة به لصلاحيته، مثل الحمل تخصيصه مثلا مثلا بالوقف عليه بالوصية له وما أشبه ذلك، فهذه أمور تثبت للفرع وإن كانت لم تثبت للأصل. فدل كما تقدم أن هذه القواعد قواعد تبتنى على المسائل الخلافية، ولا يشترط في القواعد أن تكون كلية، لا، بل يكفي أن تكون أكثرية أو أن يكون يدخل فيها غالب الفروع الفقهية تدخل تحتها، ولهذا يذكرون القاعدة ويقولون يستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك ويذكرون أمثلة، وهذا بحسب الدليل، لكن في الغالب الذي يستثنى لحظ فيه معنى، مثل ما قلنا في مسألة تخصيص الحمل مثلا بالوصية والوقف، لأن هذا من باب التبرع، أما في باب المعاوضة فلا، للتنافي بينهما، وأنه لما كان مجهولا فيحصل فيه الغرر والمخاطرة، فلهذا لا يجوز إفراده بحكم، ويجوز إفراده بهذا الحكم، والشارع حكيم يتصرف، وعلى هذا لا تكون هذه القاعدة متناقضة، لا، فنقول خص هذا الفرع لمعنى من المعاني دون غيره. ولهذا تجد في باب الاستحسان حينما جاء الخلاف فيه هل يصح أو لا يصح الاستحسان، قال الشافعي من استحسن فقد شرع، وهو تخصيص صورة من صور أو تخصيص فرع من الفروع من أصل عام دون غيره مع وجود العلة التي هي في الأصل. فالقاعدة أنه لا يمكن أن يفرد فرع دون أصل هو داخل تحته والعلة موجودة فيه ويؤخذ ويخص بحكم بدون دليل، لا، بل لابد أن يكون هنالك علة لتخصيصه، ولهذا يسمى الاستحسان الخاص، وجاءت الشريعة بهذه الأشياء. لكن إذا جاء الدليل ما سمي استحسان، لكن في كلام الفقهاء إذا استحسنوا شيئا وذكروا له تعليلا خاصا يحكم به، ولهذا الشارع من نص على بعض الصور في الربا وأجازها لمصالح شرعية، في مثل العراية فيما دون 5 أوسق بشروطها، ومثل الحرير فيما 3 أصابع فيما دون أو 4 أصابع فيما دون للرجال، وما أشبه ذلك من المسائل التي استثناها الشارع وجعلها حكما خاصا واستثناها من الأصل لمعنى يخصها. نعم.
جميل. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التالية: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
نعم، إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، هذه القاعدة يعبر بعضهم عنها إذا بطل المتضمن بطل المتضمن، إذا بطل المتضمن بطل المتضمن، لأن المتضمن كالوعاء والظرف. نعم. المتضمن والمتضمن كالمظروف، كذلك الشيء المضمون الذي في ضمن الشيء تابع له، إذا بطل ما هو في ضمنه بطل لأنه تابع له. مثال ذلك لو أن إنسان باع سيارة أو دار على إنسان واستلم الثمن المشتري البائع واستلم السيارة المشتري أو البيت، ثم لما استلمها تبين أن السيارة أو البيت مستحق للغير بغصب أو سرقة أو بيع، قد باعها ثم أراد أن يتلاعب ويبيعها على آخر، في هذه الحالة نقول يجب على البائع رد الثمن. رد الثمن لماذا؟ ويجب على المشتري رد السيارة وتكون لصاحبها ويأخذها صاحبها الذي هو له. لماذا؟ لأنه لما بطل البيع وهو العقد بطل تسليم الثمن، صار وجودك كعدمه، فيكون أخذ الثمن من البائع على سبيل الغصب والظلم فلا حكم له. فلهذا وهذه قاعدة قد يكون متفق عليها من جهة أن هذا غصب وظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ظلم وتعدي وغصب، والغصب حرام، أو كذلك باع شيئا لا يملكه، لا تبع ما ليس عندك، فإذا باع ما ليس عنده فهو بيع باطل، فإذا كان البيع باطلا بطلت فروعه. فهذه القاعدة تؤخذ من الأدلة التي جاءت بالنهي عن التصرف في شيء ثم يتبين أنه ليس له في حق التصرف، لأن من شروط البيع الملك أو تمام الملك. وهكذا أيضا ممكن يأتي أيضا في صور وفي مسائل أخرى.
طيب شيخ، ما المشروع فيما ذكرتم؟ نقول أن البيع الأول يكون باطل أو فاسد الذي باع مثلا شيء لا يملكه، كمن باع مسروقا أو مغصوبا،
نعم، نقول أصلا البيع هذا باطل ولا يصح. إن كان الشيء مبيع فالبيع وجوده كعدمه، وإن كان مغصوب كذلك من باب أولى، فهو باع شيئا لا يملكه ثم هو في الحقيقة مغصوب وظلم، وجوده كعدمه فهو لاغي. ولهذا لو وجد صاحب السلعة، لو إنسان مثلا باع سيارة على إنسان،
نعم،
ودفع الثمن وأخذ السيارة وكانت مغصوبة أو مسروقة، علم بها المغصوب منه أو المسروق منه
صاحبها الأصلي، يعني
صاحبها الأصلي
جيد،
وجدها عند فلان، له أن ينتزعها منه. هذا كاد يكون اتفاق، يقول النبي عليه أو شيء لأنه غصب وظلم.
طيب والمشتري شيخ ما ذنبه؟
نعم،
المشتري يعني هو اشتراها بعقد،
مصيبة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذاك ذنبه المغصوب منه، مصيبة أشد.
نعم،
إذا كانت هذه مفقوعة عينه فذاك فقعت عينه، بأيهما؟
إذن يرجع على
ذاك الذي نراعيه لأنه هو المظلوم وهو المعتدى عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ما وجد عين مال عند رجل فهو حق به يأخذه. هذا في صور غير صور الغصب. لو إنسان باع ماله من إنسان ثم أفلس، بيع صحيح لا حق به، فكيف بمن وجد ماله عند إنسان هو في الحقيقة لا يصح البيع فوجود بيعك عدمه؟ وهذا يكون محل اتفاق من العلم.
جميل.
أنه له أن يرجع في السلعة وأن يأخذها من ذاك الذي اشتراها في الظاهر، لكن هذا ما يضيع حقه، يرجع على من باعه لأنه مغرور، والمغرور يرجع على من غره.
جميل.
ويضمنه. لكن في فتوى شاذة لأحد العلماء، علماء نجد متقدمين، العلماء نجد متقدمين في آخر الألف، في رحمه الله سنة تقريبا 970، إسماعيل بن رميح رحمه الله أحد العلماء الأجلاء، له فتوى استنكرت رحمه الله، يرى أن من وجد ما يعين ماله المغصوب والمسروق عند إنسان قد اشتراه ممن سرقه من غصب وهو لا يعلم، أن المسروق منه لا يرجع على من أخذ اشتراها، يرجع على ذاك الغاصب والسارق، يرجع عليه ولا يرجع لها. واستنكرت هذه الفتوى ورد عليها العلم، ورد عليه شيخ عبد الله بن بطين رحمه الله، وبين أنه نقل كلام شيخ الإسلام وأنه لم بتر رحمه الله، والصواب ما عليها العلم قاطبة أنه يرجع عليه. نعم،
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، حقيقة الوقت أدركنا، نعتذر عن مقاطعتك ونرجو منك طرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي سنستقبل أجوبتها عبر موقع الإنترنت. تفضل يا شيخ عبد المحسن.
نقول تابع تابع التابع لا يفرد بالحكم، نريد يعني مثال على عليه، نريد مثالا على عليه. كذلك في قوله إذا سقط الأصل سقط الفرع، شرح هذه القاعدة ومثال مما هو مما استثناه الفقهاء، مثال مما استثناه الفقهاء مما ذكرناه في الدرس.
طيب نعم. إذن هذه بإذن الله الأسئلة نستهل بها حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، في خلقة سعي الله أن نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما تفضل به في هذه الحلقة المباركة من علم نافع. نسأل الله أن يبارك لنا في علمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم،
حفظكم الله. كما نشكر الأحبة الكرام الذين حضروا في الاستديو، ثم نشكركم أنتم أيها الأحبة على تواصلكم معنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.